الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التعامل على العملة المزيفة، وقلنا هناك مجموعة أحكام. الحكم الأول الذي أشرنا إليه وأنه لا يجوز تكليفا ولا وضعا، التكليفا فقط وضعا بعد ذلك إن شاء الله. التعامل على العملة المغشوشة، وذكرنا أن النقطة في ذلك هي أنه إذا كان العوض مغشوشا من المعاملة المغشوشة المزيفة من العملة المزيفة فيصدق أن هذا غش. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهي أن كل غش حرام. المقدمة الأولى قلنا واضحة، الكلام كان في المقدمة الثانية قلنا قد يستدل، يعني قاعد أكرر هذا أجيب الاستدراك صغير، قد يستدل عليه على حرمة الغش بوجهين. الأول روايات من الذي بمضمون من غشنا فليس، والثاني ما أشار إليه صاحب الجواهر وهو أن العاقل يحكم بقبح الغش. ونحن هنا علقنا على كلام صاحب الجواهر، أنا الاستدراك هنا عندي، علقنا على كلام صاحب الجواهر وقلنا ماذا تقصد من وراء بيان هذا المطلب؟ هل مجرد تريد أن تبين أن الغش قبيح فهذا لا ينفع، أو تريد أن تثبت الحرمة؟ هذا يعني لابد من ضمن الملازمة وكون القبح فعليا لا فاعليا. والملازمة كما قلنا ماذا؟ لنفترض أن القبح فعلي، لكن الملازمة ماذا؟ ليست ثابتة، فإنها ليست ضرورية الثبوت ولا ضرورية العدم. فيمكن إذا حكم العاقل يمكن أن يحكم الشرط ويمكن أن لا يحكم، هكذا ذكرنا. إن قلت استدراك يترك بهذا المطلب، إن قلت صحيحا إن الشرع لا ليس من الضروري إيجابا ولا سلبا أن يحكم، ولكن له مبغوضية. فالغش بعدما حكم العاقل بأنه قبيح حتما يكون مبغوضا لدى الشرع، نعم كحكم واعتبار ليس من اللازم، إذ بالإمكان الاكتفاء بحكم العاقل، لكن كمبغوضية أو ليس ثابت، يعني تريد أن تشكك حتى في المبغوضية، الله أكبر. وإذا سلمنا أنه مبغوض فالنتيجة سوف التي نريدها من وراء إثبات الحكم نحصل عليها كلا أو جلا نحصل عليها من خلال المبغوضية، إذ بالتالي يحرم ارتكاب الغش لأجل أنه مبغوض للمولى. فيكفينا هذا في إثبات الحرمة روحا، وإن لم نثبتها اسما ولفظا، وعليك باللب دون القشور. هذا إشكال قد أو تساؤل قد يوجه في هذا المجال، وطبيعي هذا الكلام شيال همات لا يختص بنا بمقامنا. في جميع موارد حكم العاقل يمكن أن نقول هذا الكلام، إذا كان يحكم بالخوف نقول الشرع عنده مبغوضية، إذا كان يحكم بالحسن كما في الصدق نقول على أن له محبوبية وإرادة. فالنتيجة تكون حينئذ نفس النتيجة من وراء الملازمة. ما نريده من وراء الملازمة سوف يثبت ماذا بهذا الشكل. إن قلت هكذا قلت من أين لك أن الشيء إذا كان قبيحا في نظر العاقل والعقلاء يلزم أن يكون إن شاء الله صار واضح الشديد مبغوضا لدى المولى، إذ لعل هناك نكتة التفت إليها الشرع لم يلتفت إليها العقل والعقلاء. هذا احتمال موجود، فبالتالي لا يمكن أن نقول متى ما حكم بالقط حتما كانت هناك مبغوضية لدى الشارع. لا، من أين لك هذا الاحتمال التفاته إلى ما لم نلتفت نحن إليه؟ إن قلت يعني تريد أن تقول الآن، هذا بس أكمله، يعني تريد أن تقول الآن أنا أشكك في مبغوضية الغش لدى، تريد هكذا تقول؟ قلها بصراحة ولا تخف. تريد أن تشكك ماذا في مبغوضية الغش لدى الشارع؟ هذا لا أحتمل أنك تشكك فيه. فإذا ما دام لا تشكك فيه وصلنا إلى النتيجة. قلت نعم قد أجزم بأنه مبغوض، لكن لا من خلال مسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ الملازم والقول، ولعله من مسألة ارتكاز متشرعي او من الروايات او 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 المنشأ لا ينحصر بمسألة ماذا. من حكم العقل بالخوف ننتقل علما الى المبغوضية، بل يحتمل هناك مناشئ اخرى. فاذا لا يمكن ان نستنتج المبغوضية من حكم العقل. نعم تستنتجها من مناشئ اخرى، هذه قضية ثانية. يعني لو كان صاحب الجوار يقول بالارتكاز المتشرعي ما عندنا كلام، او من مجموع الاخبار يستفاد ذلك ما عندنا كلام، او بالضرورة الفقهية او الاسلام الدينية هذا ثابت ما عندنا كلام، اما تريد تستفيد من حكم العقل بالقرب هذا نقول لا مثبت له. جيد، هات تفضل شيخنا. خصصكم لا أصل إيه؟ أنا بس أقول إن هو أبو العقلاء ومقتضى الأبوة بعد صار واضح. لا من الممكن يخطئ لأنه أبوهم يفهم عشانه مثل الأستاذ والتلاميذ. ولا تقول يلا ما يخالف. أبوهم قاعد نقول رئيسه، بس لا نقول اشتبهنا، أبوهم هو منهم لنقول. من سلم على أنه ماذا؟ لأن هو أعقل العقلاء ومقتضى كون أعقل أنه قد يلتفت إلى ما لم يلتفت. إيه ما أدري سميت هذا عقلية، يعني شنو في طوله هو هذا. أنا لا يهمني مسألة ماذا في طولهم أو في عرضهم، مسألة على أن الشارع نعتقد أنه أعقل يلتفت إلى ما لا يلتفت إليه العقلاء احتمال موجود، فالملازمة حينئذ لا تكون ذلك. والله سأنا لا تدخلوا لي مسألة عرضهم وطولهم راح الشو وشأنا إيه أنا شلون أطبقها. أنا بس هذا إنت تقبل مني وما تقبل مني، والألفاظ دعوها، يعني المصطلحات بعض مرات نقوم شنو نحوم حولها في دائرة فارغة. واقع الحال إذا حكم العقل بالعقلاء أو حكموا بالقضحي هل يلزم أن يحكم الشارع هل يكون هذا مضغوب لدى الشارع؟ قد يكون ماذا؟ هو التفت إلى ما لم يلتفتوا إليه. هذا الاحتمال موجود ولا هو موجود؟ بعد إذا الملازمة ما راح تفوت المقام. بس تسميه في طول في عار أنا ما أدري بعد من المصطلحات دعوها. جيد. أرجع إلى صلب الموضوع. هذا كله في الحكم الأول. قلنا مسألتنا تشتمل على أحكام. الحكم الأول إن المعاملة التي هي يكون أحد عوضيها غشا هي محرمة تكليفا، وقلت سابقا المقصود يعني ما إذا كان العوض ماذا شخصي، جرت المعاملة ماذا على هذا المفروض كلامنا على هذا المعين وعلى الكل، جميع الكل خارج من مسألتنا هذه، لا الدفع يكون حراما دون ماذا نفس المعامل. جيد. الحكم الثاني ان المعاملة المذكورة الواقع على الغش باطلة. الفرق بين هذا الحكم والسابق ان الحكم الاول ناظر الى التكليف، هذا ناظر علما الى الوضع. والوجه في ذلك أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، أو بتعبير آخر ما جرى عليه العاقد يخالف ما عليه الواقع، وما عليه الواقع يغاير ما جرى عليه العاقد. يعني المورد نظير من اشترى جارية فتبين أن المبيع عبده في مثل هذه الحالة نقول بالبطلان، ما دام المعاملة شخصية لا كلية، شخصية بعتك هذه الجارية ومن وراء الستار جارية، احنا بنانا هاي جارية فقلت بعتك هذه الجارية التي وراء الستار، فقيد ان تكون جارية يعني شكويشين بالعدد شكويشين، فتبين انه العقد يكون ماذا باطلا لانه جرى على من على الجارية، فتبين انه عقد. نعم لو فرض انه العقد جرى على من على الجارية الحسناء، لان هذا حسناء انا، فتبين انها ليست حسناء، هنا متحد متعلق العقد مع ما هو الواقع، غايته تخلف الشر لا انه تغاير ما عليه العقد ما جرى على العقد مع الواقع، فيثبت خيار تخلف الوسط خيار تخلف الشر الى اخره. اما اذا كانت المغايره ماذا بالشكل الذي أشرنا إليه المغايرة بين العبد والجارية فهذا لا يصح حينئذ، لأن العقد جرى على الجارية والحال هو ماذا ليس بجارية وإنما هو عبده فيقع باطلا. موردنا من هذا القبيل والوجه فيه أن الدينار إذا كان غشا فذلك يعني أنه ليس بدينار وإنما هو شنو صورة دينار، ورقة عادية مثل ما الآن الذي موجود العملات المزيفة هذه شنو لما يأتون بها هذه تتأخذها، أقول لك تأخذها مجانا هماش ماذا ما تأخذ إلا اللهم إذا تأخذت في تضحك من خلالها مع الآخرين هذه قضية ثانية، أما كواقع ما تأخذ الورقة هذه ليست هي دينار. فإذا على هذا الأساس المخالفة في المقام تكون كالمخالفة بين الجارية والعابد. نعم إذا لم يكن الغش بنحو يوجد المغايرة المذكورة، يعني كان غشا ماذا جزئيا بحيث لا يسلب كون دينار، هو دينار لكن قيل تعقد، نعم هذه قضية ثانية. أما إذا فرض، ولكن هذا خارج عن محل كلامنا، محل كلامنا ماذا إذا كان الغش بنحو على أنه لا يتعامل به وليس بدينار، المعاملة جلت على الدينار، هذا ليس بدينار، هذا ورثة. جيد، فإذا المعاملة تكون باطلة لهذا الذي أشرنا إليه. هذا بالنسبة ماذا إلى الحكم الثاني. الحكم الثالث الذي أشار إليه قدس سره، شرط الحرمة التكليفية وشرط البطلان جهل الطرف الثاني. أما إذا فرض أن الطرف الثاني كان ملتفتا إلى أن هذه عملة مزيفة فلا حرمة تكليفية كما لا بطلان. أما أنه لا حرمة تكليفية فواضح باعتبار أن عنوان الغش لا يصدق، فإن صدقه فرع الجهل، وبعد فرض علمه لا غش في البين، ما يصدق على أنه غش السوق. وأما أنه لا بطلان فلأن الوجه الذي أشرنا إليه لإثبات البطلان لا يأتي هنا، فإنه ذكرنا في تقريب البطلان أن العاقد وقع على عنوان الدينار، وهذا ليس بدينار، هذا ورق عادي، إن هذا الوجه لا يأتي في المقام باعتبار على أنه هو من البداية يدري ورقه، فالعقد لم يجري عليما واقعا على الدينار وإنما جرى على الورق. فإذا على هذا الأساس يكون العقد صحيحا، ما جرى عليه هو الورق وما عليه الواقع هو ورق، لا مشكلة في البيع. نعم قد تقول بأنه باطل من ناحية لا قيمة للورق، هذا في الحقيقة قضية ترتبط بالمثال، وإلا في مورد آخر قد يكون الشيء له قيمة، فلا تكون المعاملة معاملة شفهية وعلى لا شيء وإلى آخره. جيد، إذن لا حرمة كما أنه لا بطلان. يبقى شيء وهو أنه السيد الماكن قدس سره في العبارة قال في ذلك إشكال، أما مع علمه ففيه إشكال، والأظهر الجواز. فلماذا استشكل قدس سره؟ لا يبعد أنه استشكل لأجل ماذا؟ روايات تأتي إن شاء الله فيما بعد، روايات الدينار المزيف أو الدرهم المزيف العقد السبهي، فإن الإمام أخذه وقسمه نصفين وألقاه في البالوعة. هذه الروايات لو تمت قد يستفاد من تأتينا إن شاء الله، هذه الروايات لو تمت قد يستفاد منها أن هذا لا بد من إعدامه، ومعه يكون التعامل عليه ماذا؟ محرما تكليفا، لأن هذا إبقاء له وهو لا يجوز. فمن هذه الناحية استشكل، يحتمل أنه استشكل قدس سره، لكن بعد ذلك ماذا استظهر الجواز؟ قال والأظهر الجواز من ناحية أنه هذه الروايات ضعيفة السند، كما أنه يمكن التأمل في دلالتها. جيد، كما يأتي إن شاء الله. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع، يجوز دفع العملة المزيفة إلى الظالم لدفع ظلمه، لدفع ظلمه، كما يمثل بالنسبة إلى العشار الذي يعطي ضريبة ماذا؟ العشر، يقول لك أنا ما خليك تمر من الطريق إلا يكون تدفع لماذا ضريبة العشر، وهو ظالم المفروض، لا دولة ماذا عادلة مطلوب فيها لاستقرار، لا مهما عنك لا بد من الوقوف أمامه. في مثل هذه الحالة لا بأس بأن أدفع إليه دينارا شنو عملة مزيفة وأدفع شره، بس ليكون يلتفت. إذا التفت يقول لي تعال تضحك علي، حينئذ القضية راح تصير شنو أشد وبالا. على أي حال فلدفع شره لا بأس بأن أدفع إليه هذه العملة المزيفة. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة تعرض إلى هذا الحكم، ولكن توقف من ناحية، قال اللهم إلا إذا قلنا بوجوب الإتلاف كما قد يظهر من الروايات، حيث الإمام عليه السلام أتلف العملة وطرحها في البالوعة، فحينئذ بناء على وجوب الإتلاف دفعها إلى الظالم سوف يتنافى ويا من ويا وجوب الإتلاف. عصيان هذا للحكم بوجوب الإتلاف. قال قدس سره ما نصه، قال قدس سره ما نصه في رقم التسلسل 14 صفحة 118. أو الدفع نقاط لي، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم إلى آخره. هذا ما أفاده قدس سره. ويمكن أن نقول أن نبين في وجه الإشكال أمورا ثلاثة. الأول ما أشار إليه قدس سره، يعني يجب إتلافها بمقتضى الروايات الآتية إن شاء الله تعالى، فدفعها إلى الظالم يكون توانيا وتماهلا في امتثال الحكم بلزوم إتلافها. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني، وجه الثاني أو البيان الثاني، أنه يلزم حسن مادة الفساد، وهذه مادة الفساد فلا بد من حسن مادة الفساد. فإذا دفعتها إلى الظالم هذه العملة فلم أحسم آنذاك، لم أحسم آنذاك مادة الفساد، بل أبقيت مادة الفساد. والثالث، الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال، هو أن المورد من موارد الإعانة على الظلم وعلى الانحراف، لأن هذا الظالم إذا أخذ هذه العملة المزيفة سوف هو بدوره يدفعها علما، يشتري بها أشياء، يشتري بها طعام مثلا ويأكل، فحينئذ ماذا سوف أعين عليه من آمن بالدفع بدفع هذه العملة إليه، سوف أعينه على هذه المعاملة المحرمة، يعني هو سوف يغش ماذا إنسانا آخر مؤمنا آخر، فدفعي لهذه العملة إليه سوف أساعده على ارتكاب الحرام. هذه أمور ثلاثة قد تذكر في هذا المجال، يعني لإثبات ما للإشكال، لا أقل الإشكال في جواز دفعها علما هذه العملة المزيفة إلى الظالم كالعشار، ولكن يرد. أما بالنسبة إلى الأول وهو وجوب الإتلاف بمقتضى الروايات، فالجواب أنه سوف تأتي الروايات والوارد فيها هكذا. مثلا في إحدى الروايات أن الإمام عليه السلام قال ألقه هذا الدرهم المزيف أو الدينار ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. إذن الإمام انتهى في وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 280 على باب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. إنه عليه السلام أمر بإلقائه في البالوعة في حتى لا يباع شنو شيء فيه غش. وهذا واضح في من في وجوب الإتلاف كي لا تتحقق معاملة في هذا. هذا ما قد يستدل به يعني على وجوب الإتلاف، ولكن يرد عليه أنه يمكن أن يقال هي منصرفة عن مثل هذه الحالة، يعني الإمام عليه السلام ناظر إلى الحالات العادية لا إلى مثل هذه الحالة، فهو عمر ماذا بإعدامه وإلقائه في البالوعة حتى المعاملات العادية ماذا لا تحصل. أما أنه تدفع إلى ظالم لدفع شره فهذا يمكن أن يقال بالانصراف، فإن سلمنا الانصراف فالحمد لله رب العالمين، وإن لم نسلم الانصراف فنتمسك بما أشرنا إليه في باب الإطلاق، ونقول على أنه لو فرض أن الإمام ظهر وقال مقصودي الحالات المتعارفة يا جماعة لا بما يشمل دفع علما إلى العشار، هل يعاب عليه ويقال له إذا لماذا لم تقيد بأن تقول هكذا إلا دفع إلى العشار فإنه لا بأس به ولا يلزم آنذاك إلقاؤها في البالوعة؟ كلا، لا عرفا لا يقال له ذلك، ولعل النقطة في أنه لا يعاب عليه الحالة المتعارفة في الحقيقة هي هذه المعاملات العادية ودون دفعها علما إلى العشر. على أي حال لا يعاب من المتكلم، لا يقال له لماذا لم تقيد، لماذا لا يقال؟ هل لأجل كون المعاملة المتعارفة هي ما أشرنا إليه دون دفعها إلى العشار أو لغير ذلك؟ بالتالي لا يعاب، فإذا لا يعاب لا ينحقق حينئذ الإطلاق. هذا بالنسبة لمن إلى الأول، وأما بالنسبة ماذا إلى الثاني حسب مادة الفساد فهذا في الحقيقة منشأه دليل لبدي وهو الضرورة والارتكاز، فإن مادة الفساد بالارتكاز المتشرعي وبالضرورة الفقهية ما دام فساد. انت قاعد تقول لي فساد فساد، انت قاعد تقول فساد، بل قد نختلف فيما في صغر الفساد، اما بعد ما سلمنا الفساد فلازم إزالة ماذا؟ يجب إزالة الفساد هو فساد بعد، فبالضرورة فالدليل دليل لبي والقدر لا ينعقد بالدليل اللبي اطلاق القدر المتيقن منه غير هذه الحالة، يعني حالة دفعها علما الى العشار لدفع شره. واما بالنسبة ماذا الى مسألة الاعانة فلو بني على ان الاعانة ماذا على الحرام حرام على اطلاقها وبعرضها العريض، نقول من قال ان المورد من موارد الاعانة على الحرام؟ إذ لعله هذا الظالم العشار لا يشتري بها طعاما لبطنه، لعله أيضا يدفعها ماذا إلى 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 شنو عشار آخر ظالم آخر مثله، فهذا احتمال وجيه موجود أو ما موجود؟ وموجود، فما دام موجود إذا لا يمكن أن تقول على أنه هنا حتما المورد من الإعانة على الحرام، وإنما يحتمل أنه إعانة على من؟ على الحرام فيصير المورد ماذا؟ من موارد الشبهة الموضوعية، وبالتالي التمسك بعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في المقام يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية، وعليه فلا إشكال من هذه الناحية. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.